بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في فقرة والوسوسة التفكر في الخلق، وقلنا أن المراد منه وسوسة الشيطان للإنسان عند تفكره في أمر الخلقة، وقد وردت عدة روايات لبيان عدم المؤاخذة عليه. وصل بنا الكلام إلى صحيحة محمد بن مسلم، ما فيش المطالب نقرأها. قال: وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني هلكت. فقال له: أتاك الخبيث؟ فقال: لك من خلقك؟ فقلت الله تعالى. فقال: الله من خلقه؟ فقال: إي والذي بعثك بالحق. قال: كذا. فقال صلى الله عليه وآله: ذاك والله محض الإيمان. شنو يعني ذاك والله محض الإيمان؟ هنا ابن أبي عمر ملتفت فيقول: قال ابن أبي عمر، هذا العبارة اللي ينقلها الشيخ لكي يبين ما هو المراد ذاك والله محض الإيمان، هل الوسوسة محض الإيمان؟ قال ابن أبي عمر: فحدثت ذلك عبد الرحمن بن الحجاج، فقال عبد الرحمن: حدثني أبي عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الإمام الصادق شرح إن هي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله، الإمام الصادق شرح إن رسول الله إنما عنا بقوله هذا محض الإيمان خوفه أن يكون قد هلك. عند خوف يقول يا فازع إلى الرسول: إني هلكت. هاي عند يكشف على أنه شنو، عند خوف حل مقدار من الحديث النفسي جعله أن يكون إنسان خائف فيفزع إلى رسول الله بمجرد أنه يفعل هذه المعصية. ما قال ما أنكر هذا الحديث النفسي أوجب له أن يفزع إلى النبي، هذا يكشف عن شنو، عن قوة إيمان الشخص. وإلا الإنسان يفعل المعصية ولا يبالي، صحيح، فضلا عن يحدث نفسه بمثل الحديث، هذه الأمور الحديث، الأمور الحديث النفسي. قال: هذا محض الإيمان خوفه أن يكون قد ألك حيث عرض في قلبه ذلك. شاهد آخر: وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق إن هذا لصريح الإيمان، فإن وجدتموه فقولوا آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقطع التفكر، اقطع الوسوسة، استغفر الله. وفي رواية أخرى عن إن الشيطان أتاكم، يعني هذا جيله الشيطان في الوسوسة، يكشف أيضا أن الإنسان له درجة من الإيمان فيأتيه الشيطان، وإلا الإنسان الذي لا يبالي يوكل إلى نفسه. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله: إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقوى عليكم. اترك الصلاة، لا تخمس، ما قوى عليكم، فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلكم، فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله تعالى وحده. هذا الاحتمال يقول يحتمل أن يرى احتمال آخر، يحتمل أن يراد من الوسوسة في الخلق ليس المراد من الخلق المعنى المصدري لخلقه، خلق يخلق خلق يعني أمر الخلق، بل المراد من الخلق يعني ماذا؟ يعني الناس. فالوسوسة في الخلق، الوسوسة في أمور الناس وسوء الظن بهم، فيتفكر في الخلق في الناس، فيأتي الشيطان ويوسوس له عندما يتفكر في الناس، فهذا يكون من باب سوء، شنو؟ سوء الظن. واضح عبارة؟ قال ويحتمل، لكن أي أظهار؟ الوسوسة في والوسوسة في التفكر في الخلق. التفكر ما يقول أنه ظن الناس، تفكر يعني في أعمال تدبر. الظاهر والمعنى الأول قال ويحتمل، جعل هذا من باب الاحتمال. واضح؟ نعم.
قالوا هذا
أنسب
بقوله،
نعم أنسب بهذه، لكنه هنا لما جاء قال والمراد به، أول قال بعد كما قيل وسوسة الشيطان عند تفكره الذي ذكره، من الذي ذكره؟ قال المجلسي. قال ويحتمل أن يراد بالوسوسة في الخلق. نعم، والمشكلة وسوسة في التفكر في الخلق. التفكر لو ما في التفكر لقونا في الخلق يعني في الناس، وسوسة في الناس. أما التفكر، التفكر الضار أنه في أعمال للتدبر، والله العالم. على أي حال، ويحتمل أن يراد بالوسوسة في الخلق الوسوسة في أمور الناس وسوء الظن بهم، وهذا أنسب بقوله ما لم ينطق بشفتين. ثم هذا الذي ذكرناه هو الظاهر المعروف في معنى الثلاثة الأخيرة، يو الثلاثة الحسد والطيرة وشنو؟ والوسوسة في التفكر في الخلق المذكورة في الصحيحة. لكن عندنا رواية فيها نوع من الإشكال، لا يمكن انطباق المعنى الذي ذكرناه عليها، إذ نحن فسرنا الطيرة أن الإنسان يتشائم فيرفع المؤاخذة لو تشاءم المكلف، الحسد لو حسد المكلف حسدا قلبيا فإن المؤاخذة ترتفع، لو تفكر في الخالق فوسوس أو ساء الظن بالناس فإنه ترتفع المؤاخذة. هذا المعنى لا يمكن انطباقه على بعض الروايات، ومنها ما ورد في الخصال، ولهذا قال ثم هذا الذي ذكرناه هو الظاهر المعروف، في قبال ما سيأتي من أن هذا الظاهر المعروف لا يمكن انطباقه على بعض الروايات مثل هالرواية. وفي الخصال بسند فيه رفع مرفوع يعني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاث لم يعر منها نبي فمن دونه. واضح؟ لم يعر منها نبي فما دونه، يعني عرضت كل شخص، لم يعر منها أحد، يعني لابست كل شخص حتى الأنبياء. الطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق. فظاهر هذه الرواية لو حملناها على المعنى السابق أنه الأنبياء عندهم تشاؤم والعياذ بالله، عندهم حسد أمراض أخلاقية، عندهم تفكر في الوسوسة في الخلق، لأنه قال ثلاث لم يعر منها نبي فما دونه. ولهذا ذكر الصدوق أن المراد من هذه الرواية شيء آخر غير ما ورد في حديث الرعف، بحيث يكون النبي وما أو ما دونه هو مصب تطير الناس به، مو فعل الطيرة، هو الذي وقعت عليه الطيرة، هو الذي وقع عليه الحسد، هو الذي وقع عليه سوء الظن من قبل الناس. فقوله ثلاثة لم يعر منها نبي الطيرة، يعني هو فعل الطيرة، وضع العبارة، بل هو الذي وقعت عليه الطيرة أي تطير الناس به. ولهذا قال وذكر الصدوق رحمه الله في تفسيرها أن المراد بالطيرة التطير بالنبي، مو تطير النبي، التطير بالنبي أو المؤمن، لا عليكم السلام، لا تطيره عليكم السلام ورحمة الله، كما حكى الله عز وجل عن الكفار قالوا اطيرنا بك وبمن معك. والمراد بالحسد أن يحسد، يعني ما نجا أحد لم يعري، ما نجا أحد لم ينجو منها أحد، يعري يعني ينجو صارت، لم ينجو منها أحد، واضح. والمراد بالحسد أن يحسد لا أن يحسد، كما قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. والمراد بالتفكر ابتلاء الأنبياء بأهل الوسوسة، لأن فسرنا الوسوسة في الخلق في الاحتمال الثاني تفكر الناس بل وسوء الظن بهم، فهؤلاء صاروا محطا لسوء الظن الناس بهم بالأنبياء. قال لا غير ذلك. والمراد بالتفكر ابتلاء الأنبياء، التفكر في الوسوسة في الخلق، يعني هاي العبارة كامل، ابتلاء الأنبياء بأهل الوسوسة لا غير ذلك، كما حكى الله عن الوليد إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. قال فافهم، هل هذا المعنى يظهر من هذه الرواية؟ لم يعر منها نبي، يعني ما وقع عليها، لم ينجو، يعني لم ينجو، لم ينجو منها نبي ولا دونه. أو المراد منها أنه كما ورد في حديث الراب، فحينئذ لا يمكن العمل بظاهر هذه الرواية المرفوعة. وقد خرجنا، وش نسوي بعد؟ وقد خرجنا في الكلام في النبوي الشريف عما يقتضيه وضع الرسالة. هذا تمام الكلام في البحث عن حديث الراف، ويظهر من المصنف بحسب ما نفهم في الكتاب كما درسنا أنه لا يرى تمامية حديث الراف في شبهات الحكمية، وهذا خلاف ما بنى عليه في بعض المطالب التي ستأتي في الوصول، وما يأتي علينا وما يأتيكم إن شاء الله في الأبحاث الفقهية في المكاسب، ولعله استجد له شيء بعد شيء بعد ذلك. البحث في الحديث الثاني وهو حديث الحجب، والكلام في هذا الحديث في سنده وفي دلالته، حيث إن كثير من الأعلام أعلى الله مقامهم أغفلوا البحث السندي في هذا الحديث مع تعرضهم للبحث السندي في حديث الرعف، ولعلهم أعرضوا لأنهم لم يروا تمامية الدلالة، فالمشهور لم يتمموا دلالة الحديث، فما أقحموا أنفسهم في البحث السندي. على كل حال نحن نبحثه سندا ودلالة، يعني لو تمت الدلالة سيبقى المشكلة بناحية شنو؟ السند. وصف جمع من الأصوليين المتعرضين للحديث كالسيد الشهيد قدس سره في البحوث، كالسيد الشهيد في البحوث الجزء الرابع صفحة بلي صفحة نعم 63 أو 64 الآن، هاي أنا كاتب هنا 63 64 الآن لاحظوا 63 لأن الحديث الظاهر بدأ من 63. وصف الحديث بأنه معتبر، ومشى على ذلك أيضا بعض، ولكن بمراجعة سند الحديث الحديث غير معتبر، محل إشكال. فقد ورد هذا الحديث في الكافي حسب الطبعة دار الحديث، الطبعة المحققة، واضح من أفضل التحقيقات، تحقيق جدا ممتاز، تحقيق طبعة دار الحديث ملاحظين النسخ مهم جدا، خصوصا في ملاحظة النسخ في الأحاديث من أفضل التحقيقات، على كان يعني تحقيق جيد، ومؤسسة دار الحديث ولي الكافي تحت إشراف الظاهر الزنجاني، لأن الزنجاني كان له نسخ عديدة للكافي، فكان أعطاهم إياه فحققوه بالمقابلة مع النسخ، فهذا مقابل بنسخ كثيرة جدا، واضح بل جدا جدا، هذا الكتاب جدا راقي، لأنه في كثير من الأسئلة تبطل بسبب اختلاف النسخ، وهم متعرضين لاختلاف النسخ. الحديث الكافي وين مصدره؟ مخذنا من الصفار، مخذنا من كذا، مخذنا من الشيخ كذا، يراجعون المصدر الرئيسي ويشوفون يقارنون فيأثر، كما سيأتي في هذا مطلب تأثير في لحاظ النسخ. المهم في الجزء الأول صفحة 399، فأنت بتراجع في الكافي مباشرة تروح دار الحديث، واضح.
يعني كان الطبعة الإسلامية نوعا ما بطلت، واضح الطبعة الإسلامية الأولى كانها بطلت، واضح لأنه بعد هذا التحقيق الجيد والدقيق يعني يغنيك بكثير يعني عن الطبعة الإسلامية. على كل حال صفحة 399 هكذا سند الحديث محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن ابن فضال حسن بن علي بن فضال عن داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى عن أبي الحسن زكريا بن يحيى ولا يوجد في هذا السند من يتوقف فيه إلا الراوي المباشر وهو أبي الحسن زكريا بن يحيى فهو مجهول لا توثيق له ولا يوجد طريق من الطرق العامة التي تدرس في علم الرجال يمكن من خلالها إثبات وثاقة أبي الحسن زكريا بن يحيى ولا ينبغي الخلط ولعله صار بعضهم لعله والله العالم بعض اشتبه بين اسمين فقالوا رواية معتبرة والله العالم لا ينبغي الخلط بين أبي الحسن زكريا بن يحيى وبين زكريا بن يحيى الواسطي في واحد ثاني يسمونه زكريا بن يحيى الواسطي الذي وثقه النجاشي وقد ذكر النجاشي أن زكريا بن يحيى الواسطي هو أبو يحيى مو أبو الحسن أبو يحيى واضح زكريا بن يحيى الواسطي كنيته أبو يحيى فليس هو أبو الحسن زكريا بن يحيى واضح المطلب ما هو في محل بحثنا يا شيخنا أبي الحسن زكريا بن يحيى وليس هو زكريا بن يحيى الواسطي فإن زكريا رحمك الله بن يحيى الواسطي يكنى بأبو يحيى مو أبو الحسن ولهذا ذكر السيد الخوئي قدس سره في معجم رجاله العنوانين عنوان زكريا بن يحيى الواسطي وأبو الحسن زكريا بن يحيى وهذا غير ذاك وهذا لا أنا بحث أمس لا وجود له في الكتب إلا هالرواية هذا أبو يحيى أبو الحسن زكريا لا يوجد له في الروايات إلا هذه الرواية التي يرويها عنه داود بن فرقد
ولا في نسخة
ما في ما في ما في ولا نسخ ولا شيء ولا كل شيء بلي ماكو إذن لا بعيد أبو الحسن ظاهر التعدد وهذا واسطة ليس من واسطي لا يلقب بالواسطي واضح وهذا له رواية داود بن فرقد ذاك داود بن فرقد ظهر ما يروي عنه أصلا فمن البعيد أنه هذا ما في احتمال ما احتمل أصلا احتمال بس أنا جايب بالتنبيه أنبهكم يعني واضح فإذا هذه الرواية محل إشكال لجهالة الراوي المباشر ولا يحرز انجبار الرواية بعمل الأصحاب إذ لم يحرز أن المتقدمين من الأصحاب الذين هم العمد في بناء على مسلك الجابرية قد اعتمدوا على هذه الرواية في مقام العمل متفتين؟ لم يحرز استناد الأصحاب إلى هذه الرواية وليست الرواية أيضا متلبسة بعنوان الشهرة الروائية حتى نقول لعل الشهرة الرواية مرجح كما يرى جم من الأصولين بعضهم يعمم حتى إلى الشهرة الروائية يرون الشهرة الروائية والشهرة العملية مرجحة على كل حال الرواية من حيث الاعتبار محل إشكال لا يمكن الاعتماد عليها ما أدري وين جايبنا ما أدري أنا ما أدري اشتباه والله العالم ونبه على ذلك أيضا بعض الأساتذة في بحث الخارج بل الشيخ الشهيدي في بحثه
للي في بحث البراءة أيضا ذكر بأنه لا وجه للتعبير عن الرواية الحج بأنها معتبرة. واضح.
هذا هو الكلام بلحاظ السند. أما الكلام بلحاظ الدلالة فنحن نبحث أولا في المتن ثم في الدلالة. فرق بين البحث المتني والبحث الدلالي. أولا نتكلم عن متن الرواية. أنا هملت راجع بعدين شفتها من الشيخ الشهيدي في بحث أيضا أنني استقل الشيخ الشهيد رأيت الشيخ أيضا ذكر هذا في بحثه. واضح. راجعت رأيت أن هذه الرواية لها نسخ وردت المعروف في النقل في كتب الأصوليين وكذا فيما ورد في كتاب الكافي ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم في علمه ما حجب الله علمه لأنها يتأثر بعمل الاستدلال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ولكن كما بين المحقق للكافي في طبعة دار الحديث أنه في مصدر آخر وهو في كتاب التوحيد لا يوجد علمه بل الوارد ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنه فلفظ علمه غير موجود. إذن المنقول في الكافي فلي لا سؤال أنا صعني هذا الآن تفت دمج المنقول في الكافي أعيد يعني بالمقلوب قلب ما هو مذكور في الكافي ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم هاي الموجود في الكافي أنا اشتبهت الموجود في الكافي في النسخ المحققة وهم الطبعة الدار الإسلامية ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم إنما وجد لفظ علمه في كتاب التوحيد فحينئذ الرواية بحسب ما هو المنقول من الكافي لا يوجد فيها عبارة علمه وحينئذ قد يقال يا سيدنا بأن الاستدلال بالرواية لا يتم وذلك لأنه بناء على عدم وجود لفظ علمه تكون الرواية لا أقل من باب الاحتمال العرفي أن يكون المراد منها ما لا يكون مقدورا فهو موضوع عن المكلف خصوصا هالرواية وين نقلوها أصحاب المجامع الحديثية في الأصول في أصول الدين نقل التفت هي مطبعة في الرجال الحديث نقل الرواية في وين مهم واضح هذا يكشف عن فهم الأصحاب للرواية تفتهم مثلا رفع القلم عن الصبي كله نقلوا في الديات هذا بعدين أبحث عليا يأتيكم إن شاء الله إذا مثلا مر عليكم أن نقل الحديث وإدراجه وتسالمهم على إدراجه في مكان معين عليكم السلام يكشف عن أن هناك فهم خاص عند الأصحاب أوجب إدراجه تحت هذا العنوان. على كل حال هذه الرواية نقلوها في الأصول فيحتمل أن يراد به أن ما لا يكون مقدورا فهو موضوع عن المكلف. ليش؟ لأن الحجب بمعنى المنع الحجب بمعنى المنع ولهذا ورد في لسان العرب كل شيء منع شيئا فقد حجبه كل شيء منع شيئا فقد حجبه فإن قل ما حجب الله عن العباد يعني ما منع الله العباد شو الله منع شو الله منع نسبة الحجب شو معناها يعني لم يقدرهم على الفعل فحجبهم عنه صحيح
نسبة الحجب إلى الله، نسبة المنع إلى الله، يعني أن الله بما هو خالق لم يقدرهم على الفعل، فحينئذ إذا ما أقدرهم فهو موضوع عنهم، وهذا يناسب وروده في المعرفة. ورد أنه من لم يستطع المعرفة أو لم مثلا لم كذا معرفة الله ما فهو موضوع عنهم. تفتين؟ إذا نحتمل لا أقل عرفا أن الحديث أصلا في سياق بيان أنه ما منع الله عن العباد فهو موضوع عنهم، فهو يشير إلى مسألة عدم الإقدار. وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك أكثر في طيات البحث ما له أثر كثير في وجود العلم وعدم وجود العلم. سيأتي لك علم يشمل الأحكام التكليفية ما حجب الله علمه.
لا أقول ورود لفظة العلم في كتاب التوحيد،
لا ما يكفي لنا تعدد نسخ، ما يحرص حينئذ. إذا كان الرواية لها نقلان فلا يحرز هذا النقل، خصوصا أن الكافي أضبط. إذا وجدت هذه الرواية ولا نقلان فلم نحرز أن ما صدر من المعصوم لفظ علمه، ولا تأتي أصالة علم الزيادة والنقيصة هنا، هل يحتاج إلى بحث أصالة علم الزيادة والنقيصة عندهم بعد. إذا كانت الرواية لها نقلان أحدهما زاد والآخر نقص، هذا المطلب عدم الزيادة. إذا وجد نقلان لكلام المعصوم، مو نقل واحد، إذا وجد حيكمل، فإن قلت التفت، فإن قلت لماذا لا نقول أن المورد من باب تقديم أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة، بمعنى أنه إذا كان عندنا نقلان أحدهما زاد والآخر لم يزد، فصار اختلاف في النقل. ذكر الأعلام، فاضبر عليكم ما أدري، ذكر الأعلام إذا دار الأمر في المنقول بين الزيادة والنقيصة فبعضهم بنى على أصالة عدم الزيادة، وليس هي اشتباه يصير كل مرة أقول وليس المراد من أصالة عدم الزيادة إثبات النقيصة، لا، يعني الأصل أنه لم يزد في النقل، واضح؟ أصالة عدم الزيادة أن الزيادة صادرة من المعصوم وأنه لم يزد، واضح؟ هي من أصالة الزيادة، مو معنى إثبات النقيصة. فإذا جاء شخص وقال سمعت الإمام يقول اغتسل للجنابة والجمعة، جاء الثاني وقال الإمام قال اغتسل للجنابة مثلا ما قال الجمعة، أحدهما نقل الزيادة والآخر لم ينقل الزيادة، الأصل أنه عدم الزيادة ما زاد، فنأخذ بشنو؟ نأخذ بالزيادة يا شيخ يوسف، مو يعني صار عدم الزيادة يعني استصحاب عدم الزيادة مثل النقيصة.
الراوي لم يزد،
بل الراوي الأصل أن الراوي لم يزد، نعم الأصل أن الراوي لم يزد وأن ما نقله هو. ليش؟ وش النكتة تتذكروا؟ بالأصل ما قلت ما درسوه، مر عليكم شيخنا لما مر؟ يقولون النكتة في ذلك بناء على ثبوت القاعدة، بحثناها في مفصلان في الفقه الاستدلالي القاعدة وفي اللمعة، مرت في اللمعة لأننا ذكرنا هذا. يقولون المفروض أن الناقل ثقة، فلا منشأ للنقيصة أو الزيادة إلا الغفلة، فحينئذ هل الغافل إذا غفل ينقص لو يزيد؟ ينقص. فيقولون الأصل حينئذ بلحاظ حيثية الغفلة أن الناقل للزيادة لم يغفل فأزاد، بل الناقل للنقيصة غفل فأنقص. واضح الفكرة؟ وهي نكتة عقلائية، الغافل ينقص ما يزيد، هو ضابط، هو ثب بيروح يزيد كلام من عنده ما سمعه، عادة الغافل يغفل فينقص لا يسمع. ولهذا قالوا أصالة عدم الغفلة من جهة الزيادة مقدمة على أصالة عدم الغفلة من جهة النقيصة. على كل حال بناء على تمامية هذه القوية البحث مفصل، وتعرض لها السيد السيستاني حفظه الله في كتاب لا ضرر، بحث هالقاعدة وقال هاي أصل لا أساس له، واضح. والشهيد الصبر أيضا تعرض له في بحث لا ضرر، الأعلام تعرضوا لهذا البحث مفصلا في القاعدة لا ضرر، واضح. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار ما في الإسلام، واضح. بعض قال لا ضرر في الإسلام، قال لا ضرر ولا ضرار، واضح. فهل الضرار موجودة؟ هل في الإسلام موجودة؟ وبحثوها أيضا في موارد في الفقه كنجاسة الفقاع والعصير العنبي إذا غلا، أبحاث دقيقة في القاعدة تحتاج إلى 300 صفحة شيخنا القاعدة، تفتين؟ يعني لو تبحث هالقاعدة تحتاج 300 صفحة على أقل، وبحث مفصل فيها دقيق، أبحاث أدققوا فيها الأصوليين والأعلام بعد ذلك، توسعت حتى ألفت رسائل الآن في أصالة عدم الزيادة. على كل حال ذكروا هناك، فقد يقال لماذا لا يقال هنا أن الرواية منقول بنقلين؟ ما حجب الله عن العباد، ما حجب الله علمه، فحينئذ نأخذ من نقل الزيادة، لأن الأصل أن الغافل إذا غفل لا يزيد، فالزيادة مذكورة من قبل الإمام. ليش ما نطبق هذه الفكرة؟ ذكروا في محله يا شيخنا بأن هذه القاعدة موضوعها إذا وجد نقلان مستقلان، أنا نقل والشيخ نقل كلام المعصوم، فهنا ناقلان أحدهما نقل الزيادة مورد اشتباهات ترى، زين سألتني، والآخر نقل النقيصة، راويين نقل كلام المعصوم، أحدهما نقل الزيادة والآخر نقل النقيصة، فيقال الناقل للنقيصة غفل فأنقص، والناقل للزيادة نقل ما ذكره المعصوم. أما لو كانت الرواية بسند واحد والاختلاف في النسخ، فالاختلاف في النسخ ليس موضوع للبحث عن أصل عدم الزيادة من النقيصة، هي مواضع اشتباهات، بعضهم اشتبه يطبق مسائل النسخ على مسألة أصالة عدم الزيادة والنقيصة، لا، الراوي روى رواية واحدة والسند واحد، في بعض النسخ كذا في بعض النسخ كذا، فهنا لا معنى أن نقول الراوي ذاك غفل فأنقص ذاك الراوي كذا، لا، من باب أنه ما هي النسخة الصحيحة حينئذ؟ ما صدر من المعصوم شيء واحد، وما صدر من الناقل شيء واحد، واختلف النساق فيما نقل، وليس هذا ناشئ من اختلاف الرواة، ليس منشأ الاختلاف الغفلة، بل منشأ الاختلاف اختلاف النسخ، واضح. ولهذا قالوا إذا كان منشأ الاختلاف في الزيادة والنقيصة مسائل النسخ واختلاف النسخ والكتابة وما شاكل ذلك، ومسائل النسخ قد تضيع كلمة، قد تنقص كلمة، قد تمن، ما له علاقة بالغفلة وعدم الغفلة أصلا، فحينئذ، وبحث مفصل في محله إجمال، وإلا بحثه إن شاء الله يأتيكم في أبحاث أعلى، لا يمكن أن نطبق أصالة عدم الزيادة والنقيصة. هذا سبب. سبب ثاني عندهم، أصالة عدم النقيصة لا تجري في مورد يلزم اختلاف المعنى، في الموارد الذي يلزم منه اختلاف المعنى، بحيث تكون النسبة بين الكلامين الاختلاف، مو زيادة ونقيصة في المعنى والمضمون. واحد قال اختصر للجمعة والجنابة، بقى اختصر للجنابة ما نقل الجمعة، واضح. قالوا هذا موضوع لهذا البحث، هذا هو الموضوع لقاعدة عدم الزيادة وعدم النقيصة. أما لو فرضنا أن الشخص نقل كلمة تؤثر في المعنى أصلا، بحيث النسبة بلحاظ المعنى التباين مو أقل أكثر، قالوا هناك وعهدتهم على الأرجع البحث ليش النكات لا تجي أصلا عدم الزيادة من النقيصة أصلا،
لا يمكن. وفي مقامنا الداعي أن وجود علمه وعدم وجود علمه يؤثر في المعنى أصلاً، إذ إذا وجد علمه قد تكون المسألة داخلة في جريان البراءة في الشبهات الحكمية، إذا ما وجد علمه تكون المسألة من باب التكليف بغير المقدور، وهذا من غير هذا الباب. عاد ليش كذا؟ بحثوه هنا. هذا كله لو بنينا على أصل القاعدة غفل فأنقص وغفل فأزاد، واضح. وبعضهم قال هي كلها أبحاث مفصلة قاعد الآن الشيخ قاعد سألني، وبعضهم قال أنه حتى لو بنينا على القاعدة وقلنا أن أن بحثنا مصداق لها، أضبطية الكلين تقتضي أن تقدم على غيره، فإذا نقل ناقلان أحدهما أنقص والآخر زاد، والناقص جدا ضابط، معروف عنه الضبط. السيرة العقلائية ما قامت بالعمل بالأقل الضبط إلى نقل الزيادة، وهي مسألة سيرة عقلائية. إذا نقل شخصان أحدهما أنقص والآخر زاد، ولكن معروف ديدا الذي أنقص الضبط الشديد، والضابط ضابط في نقله، ضابط في نسخه، ضابط فيما يعتمد عليه، فإن السيرة العقلائية لم تقم على أنه يأخذون بالزيادة في مثل هذا المورد. إذن محل الأخذ بالزيادة أو النقيصة ما لم يوجد مزية أخرى في طرف النقيصة، فحيث تمحضت السبب في الغفلة فقط ولا توجد مزية في الزيادة في النقيصة، وإلا لو كانت النقيصة فيها مزية فإنه يقدم على ذاك. ولهذا مثل السيد الخوئي قدس سره الذي يرى هذه القاعدة ويطبقها حتى في موارد تطبيقه، إذا كان الكلين هو شنو؟ هو الناقل للنقص يقدمه لأنه أضباط، ولم يوجد سيرة عقلائية على العمل بأصعد المزيادة في مثل هذا المورد، وهنا الكلين أضباط من ماذا؟ من غيره. لا ما شفت استصحاب ما فيها، وبمعنى أنه لا ما في أحد يقول بهذا. هذا تمام الكلام بلحاظ البحث المتني. أولنا رأسكم البحث الآخر بلحاظ الدلالة، ما حجب الله قلنا علمه بلعناها عن العباد فهو موضوع عنهم، واضح. بالبحث الفقهي فقه الرواية، ذاك البحث المتني في الألفاظ في النسخ، لازم أنت تبحث في أي رواية حين بحث سندي وبحث متني وبحث دلالي، فقه الرواية بحث الدلالي. البحث الدلالي تمسك بهذه الرواية لإثبات البراءة، حيث دلت الرواية أن كل شيء محجوب علمه عن العباد، فمقتضى الحجب هو أنه موضوع عنهم. فمثلا يصح أن نقول المكلف لا يعلم هل أن شرب التوت حرام أو لا، فعلمه محجوب، صحيح؟ العلم بحرمة شرب التوتون شيء مما حجب الله علمه عن العباد، لا يعرفه المكلف. فمتى ما صدق أن الشيء علمه محجوب عن العباد فهو موضوع عنهم، موضوع يعني ساوق شنو؟ ساوق البراء موضوع مرفوع عنهم. فتدل هذه الرواية على أن الشيء الذي لا يعلم مما هو محجوب فهو مرفوع. ولا معنى أن يقال بعد وجود لفظ علمه أن الرواية تشير إلى التكليف بغير المقدور، أصلا أجنبية، لأن مصب ما هو موضوع ما كان علمه محجوب، العلم محجوب لا بمعنى القدرة غير متحققة، فالقدرة لا علاقة لها بحيثية العلم، فكأن الرواية تشير أن هناك شيء ثابت، شيء متقرر في الواقع أنا ما أعلمه. واضح؟ كأن الرواية تشير إلى أن هناك شيء ثابت، شيء متقرر أنا لا أعلمه. ما دام أنت لا تعلمه وهذا محجوب عنك علمه فهو موضوع عنك. فلا علاقة للرواية بالتكليف بغير المقدور، أصلا ما لها معنى الرواية بالتكليف بغير المقدور بناء على وجود لفظ علمه، بخلاف ما لو قال ما حجب الله علمه، ما حجب الله عن العباد، مو علمه، ما حجب الله هو نفسه حجبه عن العباد، مو حجب علمه، حجبه هو، هو حجبه عن العباد. إذا هو حجب عن العباد منعهم من، يعني هذا من باب عدم الإقدار عليه. واضح؟ فرق بين حجب الله نفس الشيء وحجب الله العلم بالشيء. واضح الفكرة؟ إذن بناء على وجود علمه بعد الرواية متمحضة حينئذ في الدلالة لإثبات البراءة الشرعية. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. ولهذا قال ومنها قوله عليه السلام ما حجب الله علمه، مع أن الموجود في الكافي واللي هو يرجعون إليه عادة ما حجب الله عن العباد، ما في علمه، ما حجب الله علمه. وشاهد سيد المنتقى مرتب أثر كبير على لفظ علمه، راجع سيد المنتقى سأتعرض له إن شاء الله الدرس الجاي. شوف سيد المنتقى راجعه صفحة، راجعوا ما أفاده سيد المنتقى في الجزء الرابع صفحة 420.
سيد المنتقى في التعارض جيد إجمالا،
بلي بلي نعم، بصورة عامة، بلي بصورة عامة، كل أبحاث جيدة هي خدها في البراء، بلي جيد نعم،
مفصل
مفصل نعم مفصل، من أفضل من بحث الروايات في رواية البراء هو سيد المنتقى موسع. راجعوا سيد المنتقى الجزء الرابع صفحة 420 حيث أنه ذكر إشكال كما أشكال به الشيخ سيأتي إن شاء الله على الاستدلال، حاول أن يدفع أنت بلفظ علمه، فكل ذاني بحث على وجود علمه. واضح؟ ولا عندك وجود علمه له أثر. واضح؟ عليه
إذا بنينا على الكافي يصير موضوع عنه ما له معنى،
كيف؟ موضوع مرفوع، ما يجب عليك امتثاله، موضوع التكليف بغير، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، مثل لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، موضوع عن التكليف. يقول الشارع رفع عنك التكليف، التكليف بغير، مثل التكليف بغير، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، من الباب، من باب أنه هذه رواية ستأتي، إن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها، من باب أنه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، من باب أن التكليف بغير المقدور بل ظلم قبيح، كما ورد الرواية على الرواية في ذلك إرشاد إلى حكم العقل، تكون الرواية إرشاد إلى حكم العقل. يأتي إن شاء الله يوم غدا تعطيل، يوم إن شاء الله يوم الثلاثاء، الإشكال على الاستدلال بهذا الحديث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجعوا ما أفاده المصنف، دققوا فيه، وما أفاده سيد المنتقى، حتكونوا على علم الدرس الجاي، تكونوا في الصورة، لأنه متعرض لكلام سيد المنتقى.